الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا الخطاب الإلهي موجه إلى نبي الله داود صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي كان ملكا في بني إسرائيل، والذي أوتي صفات متميزة، فمن هذه الصفات أنه كان قويا. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، والأيد هو القوة. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بنيناها بقوة. فداود عليه السلام كان قويا، وكان أعبد البشر كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، وذكر الألباني أنه حسن. لقد ورد بالحديث الذي رواه الجماعة أيضا أنه كان يعبد الله تبارك وتعالى أحب العبادة إليه، كان يصلي ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه الأخير، بمعنى أنه كان يخصص ثلثا من الليل من أجل الصلاة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. فبذلك كان أعبد البشر، وكان رغم ذلك قويا. داود عليه السلام يوجهه الله جل وعلا بهذا التوجيه: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يأمره الله سبحانه بأن يحكم بالحق وبأن لا يتبع الهوى، وهو نبي معصوم، ولكن الله جل وعلا يوجهه هذا التوجيه لكي يقتدي به الآخرون. فالأنبياء قدوة البشر، وداود عليه السلام كان في قمة التواضع رغم قوته ورغم عبادته، فقد ورد أنه كان يأكل من عمل يده، كان يصنع الدروع، كان هدادا عليه السلام. قال الله له كما في سورة أخرى في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. فقد كان يعمل الدروع، قال الله له أن اعمل سابغات، أي اعمل دروعا سابغات وقدر في السرد، أي أحكم صنعتك في الدروع. فقد كان يأكل من عمل يده. هذه الآية الكريمة التي ذكرناها أولا، وهي قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، جاءت عقيب ذكر قصة حصلت لداود. لقد تزور المحراب عليه خصمان، فخاف داود لأنه كان في خلوته في عبادته، دخل عليه الخصمان بأسلوب غير معتاد بدون إذن، وقال له خصمان: بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. ثم طرح الأول دعواه: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفينيها وعزني في الخطاب. داود عليه السلام سمع من الخصم الأول في هذا الظرف غير المعتاد، تسور للمحراب، اقتحام عليه في خلوته، فبادر داود عليه السلام فورا بمجرد أن سمع الدعوة، بادر فحكم. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم انتبه داود النبي عليه السلام إلى أنه قد تعجل، قال سبحانه: ومن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر الله وسجد سجدة التوبة، لأنه حكم قبل أن يسمع من الطرف الآخر كما قال المفسرون. وقال بعضهم إن القضية لم يكن فيها ظلم، لأن المدعي ادعى أن له 99 نعجة، وأنه قال لأخيه: معك نعجة واحدة فأكفلنيها، أي اجعلني أكفلها لك أرعاها مع نعاجي، فلا حاجة بك إلى أن تتعب من أجل نعجة واحدة، أنا عندي 99 نعجة لن يؤثر علي أن أرعى نعجتك. قال الشيخ عمر رحمه الله: هذا إحسان من هذا الرجل نحو أخيه، ولا يحتاج إلى دعوة ولا إلى إجابة، وليست مظلمة، وإنما كانت اختبارا لداود. وبعض العلماء يقول إن الخصمين كانا ملكين اختبارا لداود، وكان المنتظر أن يقول داود: عليك أن تشكر أخاك لأنه عرض عليك أمرا فيه إحسان أن يكفل نعجتك مع نعاجه، لم يقل إنه يريد أن يتملكها. ولكن داود تعجل فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. المهم سواء على القول الأول أم على القول الثاني، فقد أدرك داود عليه السلام حقيقة الأمر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وورد في الحديث الذي رواه النسائي والطبراني والخطيب وقال الألباني إنه صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها توبة لداود ونسجدها شكرا. نحن معشر المسلمين نسجد هذه السيدة شكرا لله، أما بالنسبة لداود فقد كانت توبة له. ولذلك روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست صاد أو ليست سجدة صاد من عزائم السجود، وإنما يسجدها من شاء. هذه هي القصة التي حصلت لداود وسجلها الله تبارك وتعالى في القرآن لكي يتنبه الحكام، لكي يتنبه سائر المسلمين وكل من يحب العدل أنه لا بد من التثبت ولا بد من التحري مهما كانت الظروف، حتى في الظروف غير المعتادة، حتى لو تسور عليك خلوتك خصمان فلا ترتبك، بل عليك أن تراعي العدل. حتى لو كنت قويا لا بد أن تراعي العدل. فداود كان بالعين ومع ذلك كان يقيم الحق والعدل، حتى لو كنت من العباد فداود أعظم البشر، ومع ذلك وعظ بهذه الموعظة. فالناس جميعا بحاجة إلى أن يتثبتوا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله واستغفرون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، إن العدل قام عليه الكون، فهذا الكون مرتب ترتيبا دقيقا. لو أنه حصل اختلال في حركة كوكب أو في حركة نجم أو في وزن أي منهما فإنه سيختل الكون بأكمله. إن الله تبارك وتعالى رتب وضع هذا الكون على الحق والدقة والعدل والتوازن، فقال سبحانه والسماء رفعها ووضع الميزان، وقال سبحانه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فكما أنه أقام السماوات والأرض على الحق فهو سبحانه يريد أن تجزى كل نفس بما كسبت وأن يقام العدل في البشر. ولذلك أرسل الرسل بالكتاب والميزان، أي أرسلهم بالشرائع السليمة وبالميزان أي بالعدل. قال الله سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. فالعدل أيها المسلمون به قامت السماوات والأرض، ولا بد أن يلتزمه البشر إذا أرادوا سعادة الدنيا والآخرة. وفي يوم الحساب يقيم ربنا جل وعلا العدل والموازين، فلا تظلم نفس شيئا، وهذا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المسلمون، فعلينا أن نتحرى العدل في أقوالنا وفي أفعالنا وفي سائر تصرفاتنا. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ويقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. بمعنى لو كانت بينكم وبين آخرين عداوة فلا تدفعنكم العداوة إلى ألا تعدلوا. احرصوا على العدل حتى مع أعدائكم، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم وغيره: المبسطون يوم القيامة على منابر من نور، والمقسطون هم العادلون. المقسطون يوم القيامة على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. فالعدل لا يتجزأ، والعدل ليس انتقاء، وإنما هو سلوك عند الحاكم وسلوك عند رب الأسرة، سلوك للأب مع أولاده وللزوج مع زوجته وللأخ مع أخيه، كل في نطاق مسؤوليته وفي نطاق ولايته لا بد أن يعتني بالعدل. أيها المسلمون، وإن من العدل الذي تجب مراعاته ما تلزمه الألسن، فلا بد أن يكون الإنسان عدلا في كلامه، لأن كل كلمة مسجلة ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، هكذا يقول ربنا جل وعلا. لذلك نقول لوسائل الإعلام المتنوعة، نقول لها: اتق الله أيتها الوسائل واعدلي. ونقول للقائمين على تلك الوسائل: اتقوا الله جل وعلا وتحروا الحقائق، ولا تبالغوا ولا تفتروا ولا تخترعوا من عند أنفسكم. احرصوا على أن تنقلوا الحقيقة مجردة دون زيادة ودون نقص. إن وسائل الإعلام اليوم تغطي العالم كله وتهيمن على الرأي العام إلى حد كبير، ولذلك وصفت الصحافة وهي وسيلة واحدة من وسائل الإعلام بأنها الصحبة الرابعة. فما بالكم بالوسائل مجتمعة، إنها في بعض الأحيان قد تقلب الحق باطلا، وفي بعض الأحيان تقلب الباطل حقا، ولكن الله الموعد، فلا يمكن أن يفلت أحد. لو أفلت في الدنيا فلن يفلت من الحساب غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم إن حبل الكذب كما يقال قصير، فحتى في الدنيا فإن من تغدى بكذبة فإنه لا يتعدى بها كما قيل. أيها المسلمون، إن الحفظ على الحقيقة هو مبدأ إسلامي، وجميع الذين يحرصون على الحق والصواب يحرصون كذلك على الحقيقة، ويودون أن تكون الحقيقة هي التي ينتهجها ويسعى في الوصول إليها جميع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحرص على الحقيقة، وممن يتحراها، وممن يلتزمها، فذلك هو العدل، وذلك هو الميزان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.